الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة كتاب الفتية الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق من المقدمة المفيدة لهذا الكتاب النافع. وبعد تلكم المقدمة النافعة يشرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بذكر مجموعة من النقول عن أهل العلم، وبعضهم يفوق بعضا في الفضل، ويريد من هذه النقول أن يقرر أن أهل العلم على ما قرره في المقدمة، وأنهم يقولون بالقاعدة السلفية التي قررها في المقدمة، وهي إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، ونفي ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. فأهل السنة يثبتون المعنى ويؤمنون بأن للصفة كيف، وينفون العلم بالكيف، لا يمثلون ولا يكيفون ولا يحرفون ولا يعطلون. سيذكر نقولا عن أهل العلم في تقرير هذا المعنى، وأيضا في إبطال ما عليه الطوائف التي بين فساد أقوالها في هذه المقدمة. فهذا الكتاب يرجع إليه للوقوف على هذه النقول التي تقرر هذه الطريقة السلفية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع وما يعلم به مذهبهم. الشيخ سينقل أقوالا عن عدد من أهل العلم، وبعضهم يفوق بعضا بالفضل. هل كل من ينقل عنهم الشيخ سلفيون على العقيدة الصحيحة، أم سينقل أيضا عن بعض المتكلمين؟ سينقل الشيخ عن بعض المتكلمين، ولكن ينقل عن بعض المتكلمين ما وافقوا فيه، وسيبين بعد النقول أن النقل عن الرجل الذي خالف المعتقد الصحيح في جوانب أن النقل عن الرجل الذي خالف المعتقد الصحيح في جوانب ليس غلطا إن نقلت عنه ما وافق فيه المعتقد الصحيح، فالحق يؤخذ من كل أحد، من قال بالحق فإنه يؤخذ الحق منه، وإن كان في جوانب لم يصب الحق. إذن الشيخ سينقل عن بعض المتكلمين، ينقل عن بعض المتكلمين ما وافقوا فيه الحق، فسينقل مثلا عن الباقلاني، والباقلاني من متقدم الأشاعرة، فهو من المتكلمين، ولكن ينقل عنه ما وافق الحق فيه في هذا الباب. يقول: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. إذن هذا فيه إجماع، هذا فيه إجماع التابعين على إثبات علو الله عز وجل وعلى إثبات الصفات، ورد هذا عن الأوزاعي بإسناد صحيح: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. فيه إثبات الاستواء وإثبات العلو، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. هذا فيه إثبات الصفات والإيمان بها عن التابعين. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. صفاته السمعية أي الصفات التي وردت فيها الأخبار، النصوص، القرآن والسنة. والأوزاعي قال هذا بعد ظهور مذهب جهم، ليقرر أن السلف على خلاف هذا المذهب، فالسلف مثبتون لأوصاف الرب سبحانه وتعالى. هذا أثر عظيم بين صحة إسناده من ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذا بين هذا ابن القيم رحمه الله، فقال: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي. والبيهقي معروف أيها المكرمون أنه من الأشاعرة، ولكن كتابه في الأسماء والصفات كتاب نافع. لماذا؟ لما فيه من آثار سلفية، فهو وإن كان أشعرية إلا أن كتابه نافع، لأنه يسوق فيه الآثار السلفية بالأسانيد، وإلا فإنه أشعري وهذا معروف. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروي أيضا قال وروى أبو بكر الخلال، عندي ضبطها هكذا وروي أيضا، والظاهر أنها وهو المناسب وروى أيضا، أي وروى أيضا أبو بكر الخلال. عندكم وروي ضبطها هكذا أم وروى؟ وروى هو المناسب. وروى أيضا أي أبو بكر الخلال عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقال أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. أمروها كما جاءت، هل هذا يفهم منه التفويض؟ أمروها كما جاءت. يقول سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم أمرها كما جاءت رد على المعطل. من الخطأ أن يفهم من هذا اللفظ التفويض، وأن المراد أمرها كما جاءت وليست تدل على معان. أمروها كما جاءت ألفاظ وردت، فيمر هذا اللفظ دون البحث في معنى. هل هذا الذي يريده السلف؟ قطعا لا. أمروها كما جاءت جاءت ألفاظ دالة على معان، فأمروها كما جاءت أي دالة على معانيها دون تأويل ودون تحريف ودون تعطيل ودون تكييف بلا كيف. وقولهم بلا كيف دليل على إثبات المعنى، إذ لو كان المراد إمرارها دون معنى لم يكن لنفي الكيف وجها، وإنما ينفى التكييف عند إثبات المعنى. فلفظ تقول عليك أن تمر هذا اللفظ دون معنى بلا تكييف، إن كنت أنا لا أثبت معنى فلماذا تأمرني ألا أكيف؟ أكيف ماذا؟ تنهاني عن تكييف ماذا وأنا لا أثبت معنى؟ فالنهي عن التكييف دليل على أن الإمرار الذي أمروا به هو إمرار مشتمل على معنى. واضح أيها؟ فقال شيخ الإسلام فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، إذ المعطلة لا يمرونها كما جاءت وإنما ينفون دلالتها على المعاني، إما بالتفويض وإما بتفويض، إما بالتفويض وإما بالتحريف. واضح أيها المكرمون؟ قال أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. الممثلة يثبتون هذه الألفاظ ويثبتون دلالتها على المعاني، ولكنهم يثبتون دلالتها على المعاني اللائقة بالمخلوق فيكيفون. واضح أيها المكرمون؟ لأنه إنما يفهم اليد ولا يفهم اليد المضافة إلى الله، وإنما يفهم اليد بإضافتها للمخلوق، ويفهم الوجه بإضافته للمخلوق، فيمر اللفظ دالا على معناه لكن معناه المناسب عند إضافته للمخلوق. واضح أيها المكرم؟ قال قال والزهري ومكحول والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم والأربع الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين الأربع الباقون المذكورون في أثر الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك ومن طبقتهم حماد بن زيد هذه الجملة في بعض النسخ مذكورة في موضع قبل هذا أليس كذلكم؟ ومن طبقتهم حماد بن زيد وهو الأنسب ألا يكون هذا ألا يكون هذا هو الموضع وإنما أن يكون موضعها متقدما فما عندكم في النسخة أنسب قال ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما روى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا أيها المكرمون قلت لكم قبل بأن هذه الآثار والأقوال التي سيذكرها شيخ الإسلام بعض أهل العلم يشرحها كما أنه يشرح المتون العقدية فيشرحها لفظا لفظا ولذلك تجدون بعض شروح الحموية طويلة ولو أننا أردنا فعل هذا فهو ميسور بتوفيق الله عز وجل وبتيسيره فأهل العلم أقوالهم متشابهة والسلف يصدق أقوالهم والسلف يصدق قول الواحد منهم قول الآخر فأقوالهم متشابهة بخلاف أقوال أهل الأهواء والبدع فإنها أقوال مختلفة ولكن هل هذا هو المنهج العلمي الصحيح في تناول هذا الكتاب الذي يظهر لي أن هذه الآثار ينبغي التنبيه على الشاهد منها وهذه الأقوال التي يذكرها الشيخ ينبغي التنبيه على الشاهد منها لأننا إن أخذنا نشرحها كما نشرح المتون العقدية سنتطرق إلى أحد الصفات واضح وسنخرج عن مقصود شيخ الإسلام من ذكرها شيخ الإسلام يريد أن يبين لك أن السلف كانوا يثبتون الصفات لا يكيفون ولا يحرفون ولا يعطلون إن أخذت أنت تطلب فهم كل مسألة يذكرونها في هذه النقول ستدرس القضاء والقدر وستدرس الإيمان وستدرس الاعتقاد في اليوم الآخر وستدرس الأسماء والصفات على وجه التفصيل هذا الذي يريده الشيخ هو بيّن لك لماذا سيأتي بهذه النقول لإثبات أمر معين واضح أيها المكرمون فأنا سأجري على هذا وهو أن أبين وجه الشاهد دون الخوض في التفاصيل. التفاصيل ستجدها في مواضعها. مناهج لتناول الكتب، من يريد أن يدرسها كما يدرس هذه النقول كما يدرس سائر المتون العقدية، ويرى أن هذا المنهج هو السليم في تناول هذا الكتاب، فليفعل ما أدى إليه اجتهاده. الذي أراه، وأنا درست كتاب الحموية بهذه الصورة وأدرس الحموية بفضل الله عز وجل بهذه الصورة، أن هذه النقول نقرأها ونأخذ الشاهد منها، وربما نتطرق لبعض المسائل، ولكن نشرح هذه النقول كما نشرح المتون، هذا سيؤدي إلى التطويل وسيخرج بنا عن مقصود المصنف. الآن هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز، ما المراد منه؟ المراد منه أن هذا الباب عليك أن تتبع فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن الصحب الكرام، وما اتفق عليه المسلمون. فقال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده هم الخلفاء الراشدون سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا الباب عليك أن تقتفي فيه ما جاء في الدليل والأثر. قال: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. إذن قول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول يفيد أن الاستواء له معنى، فهذا اللفظ في لغة العرب له معان، وهو في سياقه يفيد هذه المعان الثابتة في لغة العرب: على، ارتفع، استقر، صعد، أربعة معان مشهورة معروفة. فالاستواء غير مجهول، إذن له معنى، والكيف غير معقول، إذن أثبتوا المعنى ونفوا العلم بالكيفية. واضح أيها المكرمون؟ يقول: قولهما هذا موافق لقول الباقين، أمروها كما جاءت بلا كيف، فأمروها كما جاءت فيه إثبات المعنى، وبلا كيف فيه نفي العلم بالكيفية. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. لو أن الاستواء لم يدل على معنى لما قالوا الاستواء إيش معلوم ولما قالوا الاستواء غير مجهول. فإن كان الاستواء لا يدل على معنى فهو مجهول غير معلوم. واضح أيها المكرمون؟ فيكون حينئذ بمنزلة حروف المعجم، لفظ لا يدل على معنى. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي العلم بالعلم الكيفية إذ لم يفهم من اللفظ المعنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. الكلام الذي قلناه قبل قليل، وأن الذي ينفي العلم بالكيفية هو الذي يثبت المعنى، أما الذي لا يثبت المعنى فإنه لا ينفي العلم بالكيفية. يقول وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. واضح أيها المكرمون؟ إذن نفي الكيفية يدل على إثبات معنى الوصف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروها ألفاظا مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروها ألفاظا مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. هذا واضح أيها المكرمون؟ هذا واضح؟ هذا الموضع الذي قرأناه موضع مهم جدا في فهم قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، وأن هذا اللفظ لا يفيد التفويض بل هو يفيد إثبات المعنى مع نفي الكيفية، أي نفي العلم بالكيفية. هنا مسألة، وهي مسألة مهمة، سأقرأ كلاما لشيخ الإسلام تأمله. قال رحمه الله تعالى: الذين اتفقوا من أهل السنة وغيرهم على أن العباد إذا لم يعرفوا كنهه في الدنيا تنازعوا في إمكان ذلك وفي حصول ذلك عند رؤيته في الأخرى. الذين اتفقوا من أهل السنة وغيرهم على أن العباد لم يعرفوا كنهه في الدنيا تنازعوا في إمكان ذلك وفي حصول ذلك عند رؤيته في الآخرة. وقال: وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن السلف والأئمة نفوا علمنا الآن بكيفيته كقول مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول لم ينفوا أن يكون في نفس الأمر له حقيقة يعلمها هو وتكلمنا على إمكان العلم بها عند رؤيته في الآخرة أو غير ذلك. فهمتم المراد؟ شيخ الإسلام رحمه الله يبين أن السلف متفقون على أن الله عز وجل لا تعلم كيفية صفاته في الدنيا، إذ الله عز وجل لم يخبرنا بها ولا نعرف له مثيلا ولا يرى في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يرى، فاختلف أهل العلم في إمكان معرفة كنه أوصاف الرب في الآخرة عندما يرى الرب سبحانه وتعالى. وهذا مهم لنفهم آثار السلف هذه. نحن نقطع بأن الله عز وجل لا يحاط به علما، فالله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، فالعباد عندما يرون ربهم سبحانه وتعالى لا يدركون الله عز وجل بأبصارهم، ولكنهم يرونه. فهل يقفون على شيء من كنه صفاته بحسب ما يرون؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجود الخلاف في هذا، وهو خلاف سني، فوقع خلاف عند أهل السنة والجماعة، وهذا الخلاف الوقوف عليه مهم حتى تعرف موضع الإجماع وموضع الخلاف. ففي الدنيا الله سبحانه وتعالى لا تعلم كيفية صفاته اتفاقا، في الآخرة عندما يراه الخلق نقطع بأنهم لا يحيطون به سبحانه وتعالى علما ولكنهم يرونه. فهل يعرفون من كيفية صفاته سبحانه وتعالى بحسب ما يرون؟ بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجود الخلاف في هذا. أنا أحببت أن أوقفكم على كلامه رحمه الله، وكلامه في بيان تلبيس الجهمية، وقد نقلت من بيان التلبيس الجهمية هذين النقلين المهمين لتعرفوا موضع الاتفاق في هذه المسألة وموضع أين موضع. قال رحمه الله تعالى: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت. وفي بعض النسخ تتابعت. الجهمية ومن خالفها، في بعض النسخ ومن حالفها، وكلاهما يصح به المعنى. ومن حالفها أي من وافق الجهمية على أقوالهم، ومن خالفها أي المشبهة. فالجهمية على نقيض قولهم من المشبهة. في صفة الرب العظيم وكلامه يرد على الفريقين فيه، كلامه يرد فيه على المؤولة ويرد فيه على المكيف المشبهة. واضح أيها المكرمون؟ إذن من ومن خالفها لفظ صحيح هنا، ومن حالفها أيضا له معنى صحيح في كلامه. قال: في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته. عن تفسير صفته، عن تفسير صفته أي تكييف صفته. وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، أي حسيرة عن أن تدرك كنها أوصاف الرب سبحانه وتعالى. يقول: ردت عظمته العقول فلم تجد، أي العقول، مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. إذن هذا فيه ما يريده شيخ الإسلام، وهو إثبات الوصف ونفي علم الكيفية. وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. إذن يبين في هذا أن الذي تطلب أن الذي يطلب إدراك كنهه وكيفيته هو المخلوق الذي لم يكن ثم كان، وأما الله عز وجل الأول الآخر فإن كيفية صفاته سبحانه وتعالى طلبها محذور ممنوع. قال: وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحده أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. يقول: أنت كيف تطلب إدراك كنه صفات الله عز وجل وأنت أصغر مخلوقاته لا تستطيع أن تحيط بحقيقة كنهه؟ واضح أيها المكرمون؟ والمراد من هذا النقل، المراد منه أنه يثبت الأوصاف، يثبت معاني الأوصاف وينفي الكيفية، العلم بالكيفية. قال: فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر من وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ في بعض النسخ أيها المكرمون ما، وهو الصحيح، وهو الصحيح، إذ الأوصاف يناسبها ما ولا يناسبها من. فمن أهل العلم يقولون للعالم، وما لغير العالم، والوصف يناسبه ما ولا يناسبه من. فهو هنا يقول إذا لم تعرف قدر ما وصف أي من أوصافه فما تكلفك علم ما لم يصف. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ إذن هو يقول لماذا تبحث عن إثبات أوصاف لم يصف الله عز وجل بها نفسه وأنت عاجز عن معرفة قدر ما وصف به نفسه؟ واضح؟ فعليك أن تقف على ما وصف وأن تطلب فهم ما وصف، لا أن تتكلف البحث عما لم يصف. يقول هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته، أي التكلف في البحث عما لم يذكره الله عز وجل من أوصافه لا يفيدك في الإقبال على الطاعة ولا في الانزجار عن المعصية. هل لله عز وجل أوصاف لم يخبرنا بها؟ هل لله عز وجل أوصاف لم يخبرنا بها؟ ما الدليل؟ من قال نعم؟ ما الدليل؟ نعم. واستأثرت به في علم الغيب عندك، ويفتح الله عز وجل علي من المحامد. فالله عز وجل عنده أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، وكل اسم يدل على وصف. واضح أيها المكرمون؟ فهناك أوصاف الله عز وجل لم يخبرنا بها، فالله عز وجل لم يخبرنا بها، فعلى المرء أن يقف عندما أخبر الله عز وجل به وما دل عليه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران. فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها. الآن في أول كلامه أثبت المعاني وبين عدم إدراك الكون، فهذا فيه إثبات المعنى وبيان عدم إدراك الكون، واضح؟ وحذر من أن يطلب المرء معرفة الأوصاف التي لم يذكرها الرب سبحانه وتعالى ومن أن يتعمق في هذا ولا فائدة منه. ثم رد على من؟ على المحرفة. واضح أيها المكرمون؟ فهذا الكلام منه يوافق تقرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السابق. يقول فصار يستدل بزعمه على ما جحد وصف الرب على ما جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي. هذه اللوازم التي يجعلها الجهمية للإثبات، إذا أثبت له الكلام فلا بد أن يكون له شفتان وأن يكون له لسان وأن تكون له حنجرة وغير ذلك، فهم يلزمون المثبت بلوازم ثم ينفون الصفة، واضح؟ وهذه اللوازم غير ثابتة إلا لمن شبه الله عز وجل بخلقه. قال على ما جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين الخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه، أي هذه اللوازم جعلته تنفي ما فأثبت الرب سبحانه وتعالى لنفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها. بصمت الرب أي بسكوت الرب عما لم يسمي منها، والله عز وجل موصوف بالسكوت، وهذا معلوم عندكم ومقرر، شيخ الإسلام رحمه الله ينقل الاتفاق على أن الله عز وجل موصوف بالسكوت، وقد جاء في بعض الأحاديث وسكت عن أشياء، وهو حديث معروف مشهور. والسكوت كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله نوعان: سكوت عن الكلام وسكوت عن الحكم، سكوت عن الكلام وسكوت عن الحكم. سكوت عن الحكم أي الله عز وجل لم يبين الحكم، فيقال سكت عن بيانه، بمعنى أنه لم يبينه. وهذا ما يفيده قول أهل السنة: يتكلم متى شاء، فيفيد هذا أنه يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. فالله عز وجل موصوف بالسكوت، ولكن المصنف عبر عن السكوت بالصمت، ولو أنه عبر باللفظ الوارد لكان أنسب بلا شك، إلا أن يكون الصمت واردا، ولكن لا أعرف ورود الصمت في الآثار. قال: عما لم يسمي منها فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد: والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون. إلى أن قال ينظرون، هذه دل عليها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. الآن أخذ يتكلم حول الرؤية، وقلت لكم لن نعلق على أحاديث الصفات. وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. فيها هنا في بمعنى على، أنا أنبه بعض التنبيهات، في بمعنى على. وبين ابن تيمية رحمه الله تعالى خطأ من نسب لأهل السنة والجماعة أن شيئا من الرب يدخل النار، ففي هنا بمعنى على. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال: فيما بلغنا إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. في أشباه لهذا مما لم نحصه. وقال الله تعالى وهو السميع البصير: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. عندكم إيش وخلق؟ ما عندكم اللفظ هكذا صح؟ معرفته صح. أما معرفتي أنا عندي معرفتي، يعني السياق لا يستقيم معها. وخلق على معرفته قلوبهم، فقلوبهم مفعول لخلق، أما معرفة كما عندي غير مستقيمة في هذا السياق. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سميناه كما أسماه. ولا نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي أصلها شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة الكتاب، وهذا النقل يفيد ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك، ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. هذه قاعدة نافعة جدا، وهي قاعدة التوقيف. واضح؟ فنتوقف عندما أثبت النص، وأما ما لم يثبته النص فإننا لا نثبته ولا ننفيه. واضح أيها المكرمون؟ ما لم يكن نقصا، فإن كان نقصا فإننا ننفيه للأدلة الدالة على كمال الرب سبحانه وتعالى. قال: فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى، وما وصف الرب من نفسه. يعني هذا فيه إثبات ما أثبت الحديث النبوي، فما جاء في الأحاديث فإننا نثبته، ما جاء في القرآن نثبته، وما جاء في الأحاديث نثبته. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. هذه قاعدة التوقيف، فنثبت ما أثبت سبحانه وتعالى، ونترك الخوض فيما لم يتكلم الرب سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. يقول: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. لاحظ الشاهد الذي يريده شيخ الإسلام. أنت إن فهمت الشاهد فهمت الغرض من سوق الكلام. واضح؟ فعند قراءتك لهذا الكتاب ومرورك على هذه الآثار دون شرح تفصيلي لها، وإنما بأخذ المقصود منها، لا تظن أنك قصرت في فهم الكتاب. وأما المسائل الكثيرة التي يتعرض إليها أهل العلم فتبحثها في مضانها. طيب أيها المكرمون، نكتفي بهذا ونواصل بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.